الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، والذي قام بشرحه الشيخ العلامة المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال: والله عز وجل قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهم يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد أخبر أن الملائكة جاءت لإبراهيم في صورة البشر، وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا، وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي وفي صورة أعربي ويراهم الناس كذلك. وقد وصف الله تعالى جبريل بأنه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين، ووصفه بأنه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يرى جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى والنزلة الأخرى عند سدرة المنتهى، ووصف جبريل به في موضع آخر بأنه الروح الأمين وأنه روح القدس إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء، وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء. وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد، زي كلمة مشهورة قوي: ما في الوجود حقيقة إلا هو. ده كلام الملاحدة، واخدين بالكم؟ ما في الوجود حقيقة إلا هو. فإنهم دعوا الوجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن المولودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان والحيوانات في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق ليس هو كوجود مخلوقاته. وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، وهؤلاء وافقوهم في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منهم، وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادا منهم، ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله. وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف، وإن جار في العرف الناموسي كذلك قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منكم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم. قالوا ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك، وقالوا فاقض ما أنت قال، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وكان فرعون عين الحق، إن في الهامش هذا الكلام لابن عربي قاله في فصوص الحكم بلفظ قريب منه، وابن عربي لا نزاع بين أهل العلم فأنه زنديق كافر خارج عن الملة، وأنه مات على الزندقة والإلحاد. ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاته. الشرط: هذا الكلام واضح في استطراده لبيان معتقد ولاة المتصوفة من أصحاب وحدة الوجود مثل ابن عربي الطائي وأمثالهم، وهؤلاء قالوا إن الوجود واحد، وهذا الوجود إنما هو وجود الله، وينقسم إلى وجود مقصود ووجود غير مقصود، وأن وجود الله هو الأصل، وأن وجود غيره هو وجود وجوده سبحانه وتعالى. فصار الأمر إلى أن الوجود واحد، يعني كل ما في الكون هو الإيه؟ الله. لذلك لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى كنصاب، فهمت؟ يعني ما كدبش، لأن هو في الحقيقة إيه؟ الله، ولكن ما حدش بيصرح، اللي صرح منه كان في غاية الصدق فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك بعض الناس في وقتنا الحاضر بدأ يمدد في ابن عربي، والكلام ده بنقوله باستمرار، وابن عطاء الله السكندري، خدوا بالكم من حكم ابن عطاء الله السكندري، ضل مضل منحرف، وده كله مرتب، ولكن يظهر شيء بشيء حتى لا يفادى الناس إلا وهو قد طفى على السطح، فخذوا بالكم. والوجود من حيث هو صفة لا توجد في الظاهر، لا توجد في مطار خارج الأذهان إلا مضافة إلى متصف بها، مثل المعاني العامة فإنها لا توجد من حيث هي عامة إلا في الأذهان، فلا يوجد في الخارج شيء اسمه الكلام، أو شيء اسمه الوجود، أو شيء اسمه الحياة هكذا بدون مولود أو متكلم أو حي، إنما يوجد هذا في الرأس والذهن والتصور، لكنها في خارج الأذهان في الواقع لابد أن تضاف إلى متصف به. فالاشتراك في المعنى الكلي لا يعني الاشتراك في المعنى الإضافي، اتفهمت؟ 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 خلاص ماشي؟ أنا غلطان. لا خلاص يا محمد سيبه يا محمد. كيف خلص يا نهار طول الدرس ما تصحش على خاطر لحد العشاء، سمعت؟ هنا بيقول الشيخ، بيقول ايه الحاجات دي مهمه جدا ما تعديش عليك. يقول والوجود من حيث هو صفه لا توجد في الظاهر، لا توجد في مطار خارج الاذهان الا مضافه الى متصف به. يعني انا بقول وجود، فاخونا مصطفى بيقول لي وجود ايه؟ قلت له وجود الحائط، وجود السيارة، أما وجود مطلق ملوش وجود في الواقع، فين في الإيه؟ يعني في التخيل فقط. يقول هنا مثل المعاني العامة لأنها توجد من حيث هي عامة إلا في الأذهان، فلا يوجد في الخارج شيء اسمه الكلام إلا في الأذهان. طيب في الواقع كلام مين؟ كلام حماد، كلام محمد، كلام أحمد، كلام سامي، يبقى في الأذهان شيء مشترك عام، أما في الواقع لابد أن يكون متصف إلى مين؟ إلى شيء بعينه. أهو يقول هنا فلا يوجد في الخارج شيء اسمه الكلام أو شيء اسمه الوجود أو شيء اسمه الحياة هكذا بدون مولود أو متكلم أو حي، إنما يوجد هذا في الرأس والذهن والتصور، لكنها في خارج الأذهان في الواقع لابد أن تضاف إلى متصف به. يبقى أقول حي، تقصد من؟ أقصد الحيوان، أقصد الجمل، أقصد الآدمي، أقصد الجن، أقصد الملك. يبقى أصبح في الأذهان شيء وفي الواقع لابد أن يكون لها إيه؟ شيء تضاف إليه. فالاشتراك في المعنى الكلي لا يعني الاشتراك في المعنى الإضافي. يبقى اشتراك في المعنى الكلي الحياة، أنا حي، والحيوان حي، والنبات حي، والله حي، مظبوط؟ يبقى هنا اشتراك في اللفظ في الأذهان بقى. أما عند الوجود لا، الأمر مختلف. زي بلفظ لفظ كبير، كبير تقصد من؟ في الأذهان مفتوح. طب في الواقع قل لي ايه؟ واتبركوا أخوانا، فيل كبير وآدمي كبير، هل يا ترى اشتراكهم في الوصف يدل على اشتراك في كل الوصفات؟ لا يدل. يقول فالمعنى الكلي يشترك فيه كل موجود، ولكن لكل وجود ما يناسبه. وإذا تفرقت الأشياء في الوجود الذي يناسب كل شيء على حدة، فإن معنى ذلك أن الأشياء تغيرت وتباينت بالذات. مثل الإنسان والفرس يشتركان في معنى الحيوانية، وهي الحياة المتحركة، فالحياة والحركة يقال للحي المتحرك. اكتب عندك والحياة قسمان، حياة بالنفس وحياة بالنمو. حياة بالنفس وحياة بالنمو. بالنفس لكل ما فيه روح، بالنمو لكل ما ينمو كالنباتات. يبقى النبات حي، ولكن حياة ايه؟ حياة بالايه؟ بالنمو، وليس حياة بالايه؟ بالنفس. يقول نعم، لا ليست فيه حياة. عاوزين نفرق بين حياة النمو وحياة النفس، وبين عبودية الكائنات لله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، اللي هي إيه؟ لا لحظة، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فأثبت له إرادة مع أنه جماد. يبقى مش معنى أنه هو لا يتصف بالحياة النمو وحياة النفس أنه لا يعبد ربه. نفرق بين عبودية الكلب وتسبيحها لله وبين نوعي الحياة. فهمت كده؟ يقول فالحياة والحركة يقال للحي المتحرك، يعني أن الإنسان والفرس اشترك في هذه الصفة، لكن الحياة والحركة التي هي الحيوانية ليست موجودة في الخارج بدون متصف بها، ولا توجد إلا في الأذان، ولكن لابد في الخارج يكون إيه؟ عشان كده من هذا الكلام سقط الجهمية في هوة سحيقة ما استطاعوا أن يخرجوا منه لما أثبتوا لله الوجود الإيه؟ المطلق اللي هو في الأذهان. طب في الواقع قال لك لا. طب لما أيها الأحمق قال لك لو أثبتنا له الوجود في الخارج يعني في الواقع شبهناه بإيه؟ بخلقه. ده الضلال اللي وقع فيه. يقول فهل يقال إن الإنسان والحيوان شيء واحد من جهة صفة الحياتية؟ هذا لا يوجد قائل به حتى أصحاب وحدة الوجود، لكنهم يقولون من جهة صفة الوجود نعم. وهذا في الحقيقة راجع إلى شيء، وهو أن أصحاب وحدة الوجود أخذوا هذه الأقوال من الجهمية الذين لا يؤمنون إلا بصفة واحدة لله، وهي صفة الوجود. اكتب جنبها كده الوجود المطلق. فلما لم يصف الله بشيء وكانت صفة وجود المخلوق مشكلة على إثبات وجود الله، جعلوا الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق من جهة الوجود. حتى فرعون جعله رمزا وصفة من صفات وجود الله، لأنه قال ما علمت لكم من إله غيري. خد بالك، ما هي وحدة الوجود. وقال أنا ربكم الأعلى. ومن هذا المنطلق أو من هذا المبدأ والأصل أخذه النصيرية وأخذه الدروس وأصحاب التناسخ. التناسخ اللي هو تناسخ الأرواح، قال لك هي كلها أرواح معلومة، أي بدن يموت روحه تنتقل إلى بدن لم يولد بعد، واخد بالك؟ هذا التناسخ. والنصارى في أن هذا وهذا اتحد وكان شيئا واحدا، وتفصيل الكلام على مقاله كما قال شيخ الإسلام ليس هذا موضوعه، إنما المقصود بيانه، إنما المقصود بيان فساد مذهبي وعقيدتي. نعم. نعم، هذا الإشكال وقف عندما تكلم، وليس هذا موضوع بسط إلحاد هؤلاء، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله، الرسالة دي أخوانا من أفضل ما كتب، ما كتب في الفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمة، ومن أجل هذا أرجو أن تعيدوا القراءة فيها مرات ومرات. والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم من أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك. ولهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات الشيطانية، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات باب أرض الحقيقة، ويقولون هي أرض الخيال، فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال ومحل تصرف الشيطان، فإن الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى قوله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءى الجمعان قال فلما تراءت الفئتان قال نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل يزع الملائكة والشياطين إذا رأت ملائكة الله، إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته. وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا. وقال تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. وكان أو من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام المختار ابن أبي عبيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد سيكون في ثقيف كذاب ومبين. وكان الكذاب المختار ابن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف. فقيل لابن عمر وابن عباس أن المختار يزعم أنه ينزل إليه فقال صدق. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وقال الآخر وقيل له إن المختار يزعم أنه يوحى إليه فقال قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات اللي هو الفتوحات المكية للمالكي يعني أسوأ من الفصوص لابن عربي هذه زندقة وهذه زندقة. يقول كما يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقي إليه ذلك الكتاب ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وشيء معين وهذا مما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين فيظنون ذلك من كرامات الأولياء، وإنما هو من الأحوال الشيطانية. وأعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تدله على السرقات يدعى يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقتهم ونحو ذلك. أنا حكيت لكم مرة لما واحد سرق بنزين من العربية، ده واحد حدثني لقى التاه، كانوا ماشيين في مشوار ومعهم واحد ساحر، فقال لهم، فصاحب العربية حب حوض البنزين يمون، قال له لا، قال له قال له, قال له, قال له ابعد شوية عن الطرمبة، قال لي بعدنا عن الطرمبة قربت مثلا ايه 20 متر وقفنا، وفجأة لقينا الأمبير بتاع العربية عمال يرتفع يرتفع، فولت أكثر من 50-60 لتر وقمنا ماشي. واحد قال لي ده اللي قص علي، لا أتهم، أقسم لي بالله ثلاث أن هذا حدث وهو يرى. طبعا هذه يستحيل أن تكون كرامة، لأن هذا من الإيه؟ ها؟ من السرقة ومن الأشياء المحرمة، والكرامات لا تكون في المحرمات. طيب يقول: ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله وسلامه عليه، كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأشبه ذلك، يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم، ويتنقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري، ويمدح المذمومين عند المتكل حلاج ونحوي كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية. فإن الجنيد قدس الله روحه كان من أئمة الهدى، فسئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. مفهوم؟ يعني إيه؟ الله أول فلا شيء قبله، كويس؟ ومسألة حوادث لا أول لها، حوادث إيه؟ لا أول لها. وضربت لكم مثالا من باب التسهيل، قلنا عندنا أي فعل يحدث، لكي يحدث اصحى يا أسامة لابد أن يكون عندي فاعل ونفس الفعل والإيه والمفعول. يعني بالضبط أنا رفعت هذه النظارة، يبقى لابد من الفاعل، والفعل اللي هي الحركة، والمفعول اللي هو الإيه النظارة، دي الثلاثة حتى يقع الفعل. والأزمان محل الإيه الحوادث أو وعاء الحوادث، صح؟ طيب لما يكون عندي الفاعل والفعل والمفعول، أيهما أسبق في الوجود؟ وهو الله عز وجل. يبقى لما نقول في حوادث لا أول لها، ليس معنى ذلك أن الحوادث التي أو لا أول لها بمعنى ذلك أنها مشابهة لأولية الله، أبدا، هذا العقل يرفضه. واخد بالك؟ ما فيش حاجة اسمها حوادث أوليته بأولية الله، يستحيل. فمعنى كلمة إفراد الحدوث عن القدم أي لا، هنا ليس هناك حوادث لا أول لها، بل الله سبحانه وتعالى هو الأول فلا إيه؟ فلا شيء قبله. فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم والمحدث وبين الخالق والمخلوق، وصاحب الفصوص أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ فخطأ الجنيد في قوله إفراد الحدوث عن القدم، لأن قوله هو إن وجود المحدث هو عين وجود القديم كما قال في فصوصه: ومن أسمائه الحسنى العلي على من، ومن ثم إلا وهو وعن ماذا، وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه هو عين المولودات، فالمسمى محدثات هي العلية لذاته وليست إلا هو، إلى أن قال: هو عين ما بطن وهو عين ما ظهر، وما ثم من يراه غيره، وما ثم من ينطق عنه سواه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز، وغير ذلك من الأسماء المحدثات. فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين شيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهم، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالث، فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بينه ويميز بين نفسه وبين خالق، والخالق يميز بين نفسه وبين مخلوقاته، ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع، والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون به باطنا وظاهرا، وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم وهو أحذقهم في التحديد. لما قرأ عليه الفصوص فقيل له القرآن يخالف فصوصكم، فقال القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا. واضح يا أخواننا الكلام؟ فقيل له فإذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال الكل عندنا حلال. واضح الكلام؟ ما هو ده من لوازم بدعته. يعني أنا أنت وأنت أنا، مظبوط كده؟ يبقى خلاص بقى ما عادش لا زوجة ولا كلام ولا عاد ذكر ولا أنثى، كله زي بعض. فقيل له القرآن كله شرك، فقال القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا. فقيل له فإذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال الكل عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام. فقلنا حرام عليكم. من هؤلاء المحجوبون؟ على رأسهم الأنبياء. يبقى الحرم عليك أنت، أما احنا ما عندناش الكلام ده خالص. والله وقد وقعت عيني على أحده، بالك يعني دخلت عليه قلت لكم مره لقيته بيشرب حشيش، طلع له مشكله. ايه ده؟ قال لي حل حشيش. قلت له حرام. قال لي ده عندك انت، اما نحن المرد ما عندنا خالص. خلاص يقول فقلنا حرام عليه. وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهره، فان الوجود اذا كان واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب؟ مظبوط ولا لا؟ زي القصه المشهوره لو ترك واحد بيقول لواحد ايه، إذا من قال لك أن في الكون غير الله فلا تصدقه، قال ومن الذي يقول لي؟ طالما في اللوم ما حدش يقول لي أصلا. ولهذا قال بعض شيخهم لمريدين من قال لك في الكون سوى الله فقال كذب، فقال له مريد فمن هو الذي يكذب؟ وقال الآخر هذه مظاهر، فقال له المظاهر غير المظاهر أم هي؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة، وإن كانت إياها فلا فقط. وقد بسطنا الكلام عن كشف أسرار هؤلاء في غير هذا الموضع، وبينا حقيقة قول كل واحد منهم، وأن صاحب الفصوص يقول المعدوم شيء، ووجود الحق قاض عليه، فيفرق بين الوجود والثبوت. الشرح. هذا الكلام استطراد في بيان حال المدعين الاتحاد ووحدة الوجود، وفيه عدة مسائل. الأولى أن شيخ الإسلام أورد هذا الاستطراد وهذه البيانات لحال هؤلاء الملحدة لغرض أن أهل الشام وأهل مصر في ذلك الوقت يعظمون أصحاب وحدة الوجود كابن عربي والتلمساني وابن الفارض وأشبه هؤلاء. الله يبارك لكم الأسماء دي، هنا الكتاب فيه تراجم مبسطة، أرجو أن تعرف أسماءهم وسنة وفاتهم وما ماتوا عليه من الزندقة. وأشبه هؤلاء واشتهر عنهم أنهم يقولون بهذا الكلام، ومع ذلك يعظمونهم جدا. لهذا أوجب أن يبين أن هؤلاء ليسوا من أولياء الله، فاستطرد ليبين فساد عقول هؤلاء وأنه لا يكون أمثال هؤلاء أولياء لله. الثاني أن هؤلاء الملاحدة والزنادقة كأمثال ابن عربي وأشبه شاع في الناس أن لهم كرامة وأنهم يخبرون بأشياء وتكون حقا، وأن الكهان من أتباعهم والمنتسبين للتصوف عندهم أحوال إيمانية ينكشف لهم بها الغيب، وأنهم يوحى إليهم، وأنهم تأتيهم معلومات ليست إلا عندهم، فجعلوا هذه الأشياء من كرامتهم. فبين فيما ذكر أن هذه الأشياء التي تنسب إلى صحيحي إليهم صحيحة، ولكن ليست هي كرامة تأتيهم من الملائكة، وإنما هي أحوال شيطانية تأتيهم من الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، والشيطان يتنزل على من يواليه ويخبره بالأشياء ويعلمه ويعطيه معلومات، وربما حمله وربما طار به وربما سخر له بعض الأشياء بما أقدره الله عليه. وإلا الدجال مع أنه رأس الإيه الدجالين ما استطاع أن يسخر إلا الإيه الحمار، واخد بالك؟ يعني يقول رب ما عرف شركة ولا الحمار، ما عرف شركة بالجمل ولا الفرس، فكيف يكون ربا ويعجز عن أن يركب بعض مخلوقاته؟ يقول فالشأن ليس فيه أنه يخدم أو أنه يدعي أن الملائكة تخدمهم وتعمل له، ولكن الشأن هل هو من أولياء الله موافق لشرع الله متبع للسنة أم لا؟ فإذا لم يكن متبعا للسنة ويقول بمثل هذه الأقوال الكفرية فنعلم قطعا أنه من أولياء الشيطان، وأن ما قاله وافترى وادعاه من هذه الأقوال الباطلة هو دليل على أنه شيطان من الشياطين، وأن المؤمن لا يجوز له أن يغتر بأحوال هؤلاء وأن يجعلهم من أولياء الله. والثالثة من أسباب إنشائه لهذا الكلام والاستطراد أن أكثر الصحراء والكهنة في أزمنة الإسلام ادعوا الصلاح وادعوا أن ما يأتيهم إنما هو من جهة الملائكة، وهذا تسمع عند كثير من مغفل المسلمين وجهلته، فما يذكرون عن أخبار بعض الناس في بلد كذا وبلد كذا هم يقولون فلان تخبره الملائكة لأنه رجل صالح، وهذا لا شك أنه من براثن تلك الخلفية العامة، فإذا قيل إن فلان تنزل عليه الملائكة فاعلم أن هذا من جهة أولياء الشيطان، لأننا لا نعلم أن أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا من سادات المسلمين قيل فيه إن الملائكة تنزل عليه فتخبره إلى آخره، وإنما هي دعوة لأولئك الفسق والفجر أو الزنادقة فيما يروجون على الناس من كهاناتهم أو سحرهم. فالصحراء الآن يأمرون الناس بتلاوة القرآن ويتلون عليهم القرآن ثم يخلطون معه غيره ويقولون نخبركم الملائكة تأتينا وتخبرنا، وهي الشياطين، وهم أصلا من أكذب الناس، فكيف يصدقون في مثل هذه الأشياء؟ فشيخ الإسلام يبين حال من كان في زمنه، وهو الوجه الثاني الذي ذكرنا. والوجه الثالث حال كل من ادعى نزول الملائكة عليه، فإن الحجة كما قال ابن عباس في حال المختار ابن أبي عبيد، قيل له إن المختار يزعم أنه ينزل إليه فقال صدق كما قال تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. والغرض من هذا الكلام بيان الفرقان بين العظيم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأن مسألة خرق العادات ليست برهانا، هذا الذي يحفظ، وليست فرقانا أن يحصل للمرء خارق للعادة وأن يحصل له شيء لم يحصل لغيره، وهذا ليس دليلا على صلاحه وليس دليلا على فساده حتى ينظر في أمره. فإن كان من أهل الإيمان والصلاح المتبعين للمتابعين الحق فإنه يرجى أن تكون هذه كرامات له، وإن كان من غير أهل الإيمان بل من أهل الفسوق والبدع والفجور فإن ما حصل له يعتبر خارقا شيطانيا وأحوالا شيطانية وليس بكرامة. فهذا البحث الذي بحثه في هذا الموضوع وفيما قبله ملخص أن الأحوال والخوارق ليس برهانا ولا دلالة، وإنما البرهان والدلالة هو ما قال الله تعالى إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، والملائكة لا تتنزل إلا على الرسل أو على المؤمنين في جذبتهم في القتال. أما الإخبار بالمغيبات وأشبه ذلك فلا يكون، وقد يلقى في روع المؤمن أن هذا الأمر كذا فيكون من باب الفراسة الإيمانية التي يعطيها الله من يشاء من خلقه، لكن من يقول سمعت الملائكة وقالت لي الملائكة هذا لا شك أنه من صنيع الشياطين. والمعتزلة الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج، والمعتزلة الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منهم، فإن أولئك قالوا إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا ليس هو وجود الرب، وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليه فليس عنده وجود مخلوق مبين لوجود وصاحبه الصدر القونوي يفرق بين المطلق والمعين لأنه كان أقرب إلى الفلسفة فلم يقر بأن المعدوم شيء، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود. وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه، فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي، وإن قيل إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معينا وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج، فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات، وهل يخلق الجزء الكل أم يخلق الشيء نفسه، أم العدم يخلق الوجود، أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه. وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حلا ومحلا، ومن لفظ الاتحاد لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، وعندهم الوجود واحد، ويقولون النصارى إنما كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو الله ولو عمموا لما كفروا، وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض، فلو عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم. والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام، وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ففيه ما يلزمهم دائما من التناقض، لأنه يقال لهم فمن المخطئ، لكنهم يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق، ويقولون إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق، ويقولون ما قاله صاحب الفصوص فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا، أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض، فإنه معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذلك. وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني، إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل، صريح العقل، ويقولون من أراد التحقيق يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع. وقد قلت لمن خاطبته منهم، ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم، وخبرهم أصدق من خبر غيره، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته، لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان، سواء كان عقليين أو سمعيين، أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا، فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ دليلان قطعيان مش موجود عندكم؟ ما أنا مخلطوش. ويمتنع أن يتعارض، مظبوط كده؟ دليلان قطعيان، سواء كان عقليين أو سمعيين، أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا، فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ اكتب عندك. والتعارض إذا وقع بين دليلين سمعيين فمرجعه إلى سببين. والتعارض إذا وقع بين دليلين سمعيين، ما معنى دليلين سمعيين يا أحمد؟ طيب، يرجع إلى سببين اثنين. السبب الأول، أحد الدليلين لا يصح. السبب الثاني، كلا الدليلين لا يصح. وإذا وقع التعارض بين دليلين عقليين فمرجعه إلى سببين أيضا. وإذا وقع التعارض بين دليلين عقليين، خدوا بالكم هنا من كلمة دليلين عقليين اللي هي بيسموها ثوابت المعقول. ثوابت المعقول. وإذا وقع التعارض بين دليلين عقليين فسببهما أو فلسببين. الأول، أحد الثوابت أو أحد الدليلين ليس بدليل. الثاني، كلا الدليلين ليس بدليل. أحد الدليلين ليس بدليل، أو يعني أحد السرد عليه، أو كلا الأمرين ليس بدليل. وإذا وقع التعارض بين دليل سمعي ودليل عقلي فمرده إلى أمرين. وإذا وقع التعارض بين دليلين أحدهما سمعي والآخر عقلي فمرده إلى أمر. الأول، أن الدليل السمعي لا يصح. الثاني، أن العقل لم يفهم الدليل السمعي. أن العقل لم يفهم الدليل السمعي. نعم، أن الدليل السمعي لا يصح. الثاني، أن العقل لم يفهم الدليل السمعي. وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج، وأشياء يرونها تكون مولودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين وتكون من تلبيسات الشياطين. الشرح، يقصد شيخ الإسلام بقوله محارات العقول أي ما تويزه العقول، وليس المقصود المجاز الذي يقابل الحقيقة. على أصل معنى المجاز ما يويزه الشيء، مجاز اللغة يعني ما تويزه اللغة، ومجازات العقول يعني ما تويزه العقول لا محالات العقول. وهذا الكلام راجع إلى فهم كلام الناس في الاتحاد والحلول وتقرير هذا الباب وفهم كلام شيخ الإسلام، وهذا يحتاج إلى إيضاح معنى الحلول والاتحاد. فالحلول في عرف القوم شيئان متميزان مختلفان في الحقيقة، يحل أحدهما في الآخر مع بقاء التميز، مع بقاء الإيه؟ زي زلط مع مي، حل بعضهما في الآخر، ولكن ده مميز وده إيه؟ مميز. طيب، والاتحاد شيئان مختلفان في الحقيقة يتحد أحدهما بالآخر فيزول التميز، زي إيه؟ ها؟ السكر مع المي أو اللبن مع الشاي. واخد بالك؟ حبيت تكتب أمثلة اكتبها حتى يتضح لك المعنى. معايا يا أحمد؟ أنت أحمد؟ ماشي. يبقى فالحلول في عرف القوم شيئان متميزان مختلفان في الحقيقة يحل أحدهما في الآخر مع بقاء التميز، والاتحاد شيئان مختلفان في الحقيقة يتحد أحدهما بالآخر فيزول التميز. والحلول يبقى هذا وهذا، لكن الصورة الظاهرة واحدة، ولكن حل أحدهما في الآخر مثل الكأس والماء. فالكأس إذا حل فيه الماء حقيقة الكأس شيء وحقيقة الماء شيء، فصار شيئا واحدا كأس وماء، ولكن هناك تميز يمكن أن ينفصل هذا عن هذا. لكن الاتحاد مثل السكر والماء والحبر والماء والملح والماء والشاي والماء كان منفصلين، فاتحد أحدهما بالآخر حتى صار لا ينفك أحدهما عن الآخر ولا يتميز أحدهما عن الآخر. فالسكر لما ذاب في الماء، أين السكر؟ نقول في الماء، والماء ذاب فيه السكر. إذا أردنا فصلهما لا ينفصلان، كذلك الشيء إذا وضع في الماء إلى آخره. إذا تبين هذا في المعنى العام فالحلول نوعان والاتحاد أيضا نوعان. فالحلول عام وخص عند أهلي، والاتحاد عام وخص عند أهلي. فالقائلون بالحلول منهم من قال حل الله في أشخاص معينين جل الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا، حل في عزير عند اليهود، وحل في المسيح عند النصارى، حل في البقر عند عباد البقر، حل في الإله الفلاني عندهم، حل في الصنم، حل في كذا وكذا إلى آخره. حل في أئمة أهل البيت عند غلاة الرافضة، حل في الحاكم بأمر الله العبيدي عند الدروز، وهكذا. فهذا حلول خاص في بعض المخلوقات. لذلك لما واحد جه يمدح الحاكم بأمر الله كلامه يدل على اعتقاد، قال ما شئت لا ما شاءت الأغدار فاحكم فأنت الواحد القهار. يبقى هو بيتكلم بمنطلق ايه؟ الحلول، وما غلطش. خبلك ما شئت لا ما شاءت الأغدار فاحكم فأنت الواحد القهار، لأنه معتقد بالايه؟ بالحلول. وهكذا. فهذا حلول خاص في بعض المخلوقات، وهناك حلول عام وهو قول من قال الله حل في كل مكان، وهذا قول المتكلمين والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم. الله حل في كل مكان، في أي مكان هو حل، لكن منفصل عنه، ليست مختلطة به، بل الحقيقة متميزة. والاتحاد نوعان أيضا، اتحاد خاص واتحاد عام. والقائلون بالاتحاد هم غلاة متصوفة، وأما الحلول فلا يقول به غلاة متصوفة، وإنما يرون أن من قال بالحلول في شخص فهو كافر معين. فعند أهل وحدة الوجود اتحاد الله، اتحاد الله بكل موجود حتى صار حقيقة الإله مع المخلوق غير متميز، يقولون كفر، يقولون كفر من كفر من كفر لدعيه عدم الاتحاد أو لدعيه الحلول في بعض المخلوقات دون بعض. فالنصارى كفرت لأنهم قالوا إن المسيح حل فيه الله، والعرب كفرت لأنها قالت الأصنام هذه يحل فيها الله، واليهود كفرت لأنهم قالوا إن الله حل في عزير، وهكذا. ولو أنهم عمموا وقالوا حل في كل شيء واتحد في كل شيء فصارت الأشياء هي عين وجود الله لم يكفروا. والاتحاد عند القائلين به نوعان، اتحاد خاص وهو ببعض المخلوقات، اتحاد عام وهو في جميع المخلوقات. فالذين يقولون بالاتحاد العام هم الذين يعبر عنهم بأصحاب وحدة الوجود، اتحاد في السماوات والأرض وكل شيء اتحد به حتى صار وجود الحق هو عين وجود هذه المخلوقات، ووجود المخلوقات هو عين وجود الله حتى ما تفرق هذه عن هذه، مثل السكر الذي ذاب في الماء، صارت الحقيقة واحدة لا يمكن انفصال إحدى الحقيقتين عن الأخرى. والذين قالوا بالاتحاد الخاص غير الاتحاد العام هؤلاء لا يقال لهم أصحاب وحدة الوجود، وهم طائفة من المتصوفة. فغلاة المتصوفة جميعا اتحادية، لكن من أهل وحدة الوجود يقولون اتحد الكل موجود بحيث صار عين الوجود واحدة، ومنهم من يقول بالاتحاد في بعض المخلوقات دون بعض. ومن أعظم ما يدل على كفر من قال بالاتحاد العام وكذلك الاتحاد الخاص أن هذا القول يعني أن الكفر والفسق صار في الله عز وجل، لأن الفاسق والمجرم والقاتل والزاني وشارب الخمر والفاعل للفواحش والكذب إلى آخره من أنواع الموبقات والكبائر لما كان هو عين الوجود ولا تميز بينهما يكون لفرق ما بين الكاذب شخصا والكاذب اتحادا، لأنها صارت حقيقة واحدة، كما أننا نقول الماء حلو والسكر لا طعم له، وكما أننا لا نقول السكر حلو والماء لا طعم له. فأنت إذا شربت ماء أذيب فيه سكر صار الماء والسكر حقيقة واحدة، لا تستطيع أن تقول هذا حلو وهذا مالح، لا تستطيع أن تميز بين هذا وهذا، لأنه بالاتحاد صارت الحقيقة واحدة، وهذا هو معنى الاتحاد. فيلزم من هذا أن يكون كل شر وكل فسق وكل فواحش منسوبة لله تعالى. لهذا لما ذكر ابن القيم هذه المسائل في أول النونية قال: يا أمة معبودها موطوعها أين الإله وثغرة الطعان. لا يوجد تفريق عنده، صار المنكوح حل في الإله يعني اتحد في الإله صارت الحقيقة واحدة، صار الناكح والمنكوح فأين الإله، بين هذا وهذا. لا شك أن هذا أعظم ما يكون من إهانة الرب وسلبه وعدم قدرة حق وعدم قدره حق قدره. هؤلاء لما قالوا بالاتحاد والوحدة قالوا إن الاتحاد العام والوحدة العامة متفاوتة بين أهلهم، فيكون الولي له من الاتحاد بتخصيصه ما ليس لغيره من الموجودات، فلهذا أصبح ينظر بنظر الإله لما له من خصوصية في الاتحاد، يقدر بقدرة الإله لما له من خصوصية في الاتحاد. فالاتحاد عام لكن درجات المتحد بهم مختلفة من حيث الصفات، فلهذا جعلوا الأولياء مقاما يزيد على مقام الأنبياء لأن درجة الاتحاد عندهم مختلفة. فالأنبياء أعطوا درجة لكن زاد عليهم فيها أصحاب الوحدة من جهة أن أولئك اتحد بهم فوجودهم هو عين وجود الله، ولكن عند غلاة المتصوفة الأنبياء يحتاجون في الأخذ وفي السماع لكلام الله إلى واسطة، فلم يكن الاتحاد بهم من جميع الصفات. أما الأولياء فقد كملوا عندهم لأن الاتحاد بهم جاء في الصفات كلها، ولهذا يجعلون العالم منقسما إلى أقسام، قسم يتولاه الولي الفلاني وقسم يتولاه الولي الفلاني وهكذا إلى آخر ما عندهم في ذلك. المقصود أن فهم هذا الكلام وهذه المسائل وما يدور عليها راجع إلى أمور: الأول فهم معنى الحلول والاتحاد، الثاني فهم أقسام الحلول والاتحاد، الثالث أن غلاة الصوفية الوحدة أصحاب الوحدة يقسمون الاتحاد باختلاف الصفات، يقسمون الاتحاد باختلاف الصفات فلا يجعلونه عاما في الصفات، كما أن أهل الحلول لا يجعلون الحلول متساويا فيما انحل بهم، وهذا أصل مسألة تفضيل الولي على النبي عندهم. جت منين؟ يبقى الولي حصل له اتحاد من كل جهة وفي كل الصفات، أما الأنبياء ها حصل له اتحاد في بعض الصفات ولم يحصل له اتحاد في كل الصفات. وأن الولي له كرامات أكثر وتكشف عنه الحجب، وأن النبي قد يعمل عقله لكن الولي يرى ما لا يراه غيره وحسه يكذب العقليات إلى غير ذلك من المسائل. وغلاة الصوفية يفتخرون بهذه العقيدة، عقيدة الحلول، يقول ابن الفارض: لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلت، ويقول: ما في الجبة إلا الله، فهم يعترفون بهذا. مثل ما قال شيخ الإسلام أن رجلا من غلاتهم قال لمريده: من حدثك أن في الوجود غير الله فهو كاذب، فقال له الغلام: إذا لم يكن في الوجود إلا الله فمن الكاذب؟ ويستدلون بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقولون: هذا قضاء كوني فإنه لا يعبد إلا هم. اكتب عندك: والصواب أن هذا قضاء شرعي، القضاء الشرعي لابد أن يقع أو ممكن ألا يقع؟ ها؟ ممكن أن لا يقع، زي بالضبط جماعة الشيعة لما قالوا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قالوا الإرادة هنا إرادة إيه؟ كونية، ولكنها إرادة إيه؟ شرعية. شوف دايما كده انظر من أين جاء الخلق. يبقى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء كوني، والصواب أنه قضاء شرعي في أنه لا يعبد إلا هو. فالذي عبد الصنم عبد الله، لم يكفر بعبادته الصنم، من الممكن أن الرجل الصالح يعبد الصنم وليكفر ولكنه كفر باعتقاده أن الصنم غير الله، وهبلك يعني إذا عبد الصنم لأن الله حل فيه فهو ما عبد إلا الله، نعوذ بالله منهم ومن أقواله. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن ابن سبعين وغيره، ويجعلون المراتب ثلاثة، يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية ثم طاعة بلا معصية ثم لا طاعة ولا معصية، والشهود الأول هو الشهود الصحيح وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي، وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما أن بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب يعصى. وهذا يزعم أن المعصية مخالفة للإرادة التي هي المشيئة، يبقى الخلل جه منين؟ من أنهم جعلوا الإرادة بمنزلة الإيه؟ المشيئة، وده موطن الخلل، بل الإرادة كم نوع؟ كونية وإيه؟ وشرعية. والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة، ويقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات، مذهب الجبري. ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذنب والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله، كما قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني. وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيد. من اتبع الجنيد فيها كان على السداد، ومن خالفه ضل، لأنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفي شهود هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول. فبين لهم الجنيد أنه لابد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه يجب الفرق بين ما يأمر به ويحب ويرضاه وبين ما ينهى عنه ويكره ويسخطه ويفرق بين أوليائه وأعدائه، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين أمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء. أحسنت يا شيخ مصطفى وتأصبته، ولكن أنا قصدته من أي أنواع العموم. العموم كم نوع يا شيخ صبري؟ لو قلت تأخذ الكوباية دي وربنا وعند الله الخلف، قول يا ديار. ها عم مخصوص، ايه معنى عم مخصوص؟ ما هو يستحيل تاخدها. هو شغل الرجاله ولا ايه؟ يلا اتفضل، ايه معنى عم مخصوص؟ الله يبارك فيكم، ارجو المذاكره. عم مخصوص، عم محفوظ، عم يقبل التخصيص. عم محفوظ اي لا يخصص، عام مخصوص أي لفظ عام والغرض به الخصوص، عام يقبل التخصيص أي يمكن أن يخصص ولا يلزم أن يخصص. ماشي، أنا أحق به. ذكروا يا مشايخ، ذكروا، الله يبارك فيه. نعم، عام محفوظ وهو العام الذي لا يقبل التخصيص، مثل قوله تعالى: والله على كل شيء قدير. عام محفوظ، مخصوص، عام مخصوص، دوك عام محفوظ لا يقبل التخصيص، عام مخصوص، ركز مع أحمد، عام مخصوص أي اللفظ عام ولكن الغرض به الخصوص. كقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. عام يراد به الخصوص، وممكن أن يخصص وممكن أن لا يخصص. عام يراد به الخصوص، ممكن أن يخصص وممكن أن لا يخصص. نعم، عام محفوظ، عام مخصوص، عام يراد به الخصوص. ركزوا مشايخ، أقف عند هذا الحد حتى يتسنى لنا ولكم الاستعداد لصلاة العصر. نصلي العصر إن شاء الله ونواصل دروسنا، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل.